على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين. وتكلمنا فيما مضى عن حكمها الشرعي، وقلنا أن الراجح والذي دلت عليه الأدلة أنها واجبة لما ذكرناه من الأدلة، ومن أعلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء الحيض وذوات الخضور أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأيضا مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها. قال الماتن: ووقتها كصلاة الضحى، أي صلاة العيد وقتها كوقت صلاة الضحى. ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريبا. فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، حتى يريح الإنسان من الرجوع إلى وقت صلاة الضحى؟ فالجواب أن في هذا فائدة، فالعلماء يحيلون على ما مضى أو على ما يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على البحث. فمثلا هنا قال كصلاة الضحى لأرجع إلى صلاة الضحى وأنظر متى وقته. فأجمع الآن بين معلومتين: معلوم عن صلاة الضحى ومعلوم عن صلاة العيد، لكن لو قال من ارتفاع الشمس قيد رمح لم يحصل ذلك. وهذا المسلك يا أخوانا الذي أشار إليه العثيمين يعني عرف به واشتهر به الحافظ ابن حجر نقلا عن إمام أهل السنة الإمام البخاري في الصحيح. يعني الإمام البخاري كما تعلمون كان يقطع الأحاديث ويأتي بالأحاديث في كل مكان يترجمها، فقام الحافظ ابن حجر كذلك وبدأ يشرح ويحيل إلى مواضع. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ فالجواب: الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذين الحديثين اللي هو من أحدث في أمرنا هذا والحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا تفصيل. بمعنى إيه؟ يعني هل كل من عمل عملا وابتدع فيه العمل يبطل؟ لا، فيه أعمال إن ابتدعت فيها تبطل، وفي أعمال إن ابتدعت فيها لا تبطل. وضربنا أمثلة: لو أن إنسانا يتوضأ 5 مرات أو 4 مرات وزاد 4 والـ5 تعبدا، ليس نسيانا وليس تنظفا، تعبدا ابتدع، وباتفاق وضوءه صحيح. أما من زاد في الصلوات ركعة متعمدا باتفاق صلاته باطلة. ولكن لابد أن نلاحظ، ليس معنى أن العبادة صحيحة أنه لا يأثم، لا يأثم. ولعل الإثم المتولد من جراء الابتداع أعظم من الأجر المتولد من العبادة. واضح يا أخوانا الأمور دي، حتى يعني إيه لا يغتر الإنسان وهو يبتدع في دين الله. ودايما أرجو أن تنبه على هذه، لأن ممكن إنسان يتلبس بمعصية أو بعبادة، بمعصية أثناء العبادة أو ببدعة أثناء العبادة، فيسألك فتفتيه بصحة العبادة، كده تفتيه بصحة العبادة فقط، قصور منك في الفتوى. يعني بالضبط جاء إنسان وقال لك: تلبست بقول الزور وأنا صائم، أو فعلت معصية وأنا صائم، كنظرت إلى محرم أو اغتبت أو وقعت في نميمة، ما الحكم الشرعي في الصيام؟ الجواب الصيام صحيح، كده خطأ منك، بل لابد أن تبين له وتقول لعل الإثم المتولد من جراء الغيبة التي فعلتها أعظم بكثير من الأجر المتولد من الصيام، يقوم ينزجر. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ودي طبعا الأمور هذه بتحتاج إلى خبرة وإلى تأمل وإلى بعد نظر. قوله وآخره نعم، في ماذا؟ والزيادة في الركعات تبطل الركعات. نعم، الضبط هنا في ما قاله أهل العلم إن كانت العبادة تتبعض أو لا تتبعض، واخد بالك؟ يعني عبادة تتبعض في هذه الحالة إن أتى بزيادة لا بأس، لا تتبعض إن أتى بزيادة تبطل. ما ضابط التبعيض؟ الجواب ألا يجوز للإنسان أن يفصل بين أركان العبادة وواجباتها بشيء من غير جنسها. فهمت؟ أحسنت، نقولها بعدين، لأنها طويلة شوي. يقول وآخره الزوال، أي آخر وقت العيد زوال الشمس عن كبد السماء، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص أي لكل شيء مرتفع ظل من جهة الغرب، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة فهذه علامة زوال الشمس. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك الظل بينتهي أو بينقص مع طلوع الشمس أو مع ارتفاعها. طيب بيظل ينقص حتى يصل إلى الصفر أم ماذا يا أبو عمر؟ أحسنت، ما يقفش، بيجي عند مرحلة معينة ويبدأ في الزيادة، المرحلة دي هنسمها إيه؟ فيء الزوال، خدوا بالكم منها. قوله فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، أي فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون وإنما يصلون من الغد في وقت صلاة العيد. ودليل ذلك ما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما. وإحنا قلنا قبل ذلك إن رؤية الهلال للأشهر القمرية منوطة بالرؤية البصرية، وأما الحسابات الفلكية فلا، ولو أنك أخطأت في الرؤية البصرية فالذي تبين لك هو الذي أراده منك ربنا عز وجل. يعني لو أنك رأيت الهلال فصعدت ولم تره وهو في الحقيقة ولد ولكن لسحاب وغيام ما رأيته، يبقى في هذه الحالة اليوم اللي انت بتصومه هو من شوال، ولكن الشرع المطهر اعتبره بالنسبة لك من رمضان ويؤجرك عليه. طيب يقول غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار، أي نهار بقى؟ أول يوم من شوال اللي هم الصحابة بيعتبروه إيه؟ 30 من رمضان، فشاهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. كلمة رأوا الهلال بالأمس يعني إيه؟ امبارح بعد المغرب، صح كده؟ مفهوم يا وليد؟ يا أمير؟ طب عيدها لنفسنا، النهاردة الاثنين، الاثنين دهوت يوم الحد بالليل الصحابة أرادوا أن يروا الهلال فغمي عليهم، نزل يوم الاثنين صيام، آخر النهار يوم الاثنين جاء رجب وقالوا رأينا الهلال بالأمس، بالأمس يعني إيه؟ يوم الحد، فهم كده؟ ماشي. يقول فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. لا ما أتمهوش، لم يتموه،
وصلوا العيد
ثاني يوم. ودي أمليتها عليكم في الأصول، قلت لكم عبادات إذا انقضى وقتها لا تقضى إلا في وقتها من اليوم الثاني، وهي العيد بس. وفي عبادات إذا انقضى وقتها تقضى ولكن على غير هيئتها، خرج الجمعة خلاص يصلي ظهر ولا جمعة؟ ظهر. لما يصلي الجمعة عليه هو كده. وفي عبادات إذا قضى وقتها أو تركها الإنسان تقضى بهيئتها. يبقى عندنا تقضى بهيئتها، تقضى بغير هيئتها، تقضى في يوم في اليوم الثاني، لا تقضى مطلقا. أمليت الكلام ده عليكم في الأصول كثير. يقول: فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال فإنه في عيد الفطر يفطرون، لأنه تبين أن هذا يوم عيد، ويوم عيد صومه حرام. وفي عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد، مظبوط. وهنا يتم التقسيم بالنسبة لقضاء الصلاة، فإن الصلاة انقسم في قضاء إلى أقسام، هي جات الحمد لله. الأول ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال العذر الشرعي مثل الصلوات الخمس، إذا فاتت فإنك تقضيها بعد زوال العذر، فإن كان العذر نوما فتقضيها إذا استيقظت، وإن كان نسيانا فقضيتها إذا ذكرت. اكتب عندك: ولا أعذار غير هذين، ولا أعذار غير هذين. طبعا الجزئية دي مشكلة عند كثير من الناس، وبيصار حولها جدل عقيم، وخبرك انت الرد ايه في منتهى السهولة واليسر. تقول لهم: الشارع المطهر لم يجعل لك عائقا حتى تصلي الصلاة في وقتها، ما قيدك بقيد، ها تصلي الصلاة في غير وقت. يعني اي شيء عائق يحول بينك وبين ان تصلي الصلاة في وقتها الشارع لغاه. يعني لا توجد ماء تيمم، لا تمكن من التيمم صلي بغير طهور، ما تجد ما تستر عورتك صلي وعورتك مكشوف، لا تمكن من الركوع كما قلنا هذا قبل ذلك. نعم، لأن الوقت إيه؟ الوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على كل شروط وأركان الصلاة. الثاني ما لا يقضى إذا فات كالجمعة، فإن خرج وقتها قبل أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهرا، وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو لا يقضيها أيضا وإنما يصلي بدلها ظهرا. الثالث ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم الثاني، وهو صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها وإنما تقضى في وقتها من الغد. الرابع ما لا يقضى أصلا كصلاة الكسوف، فلو لم يعلموا إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضوا. وهكذا نقول كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها لا تقضى. دي القاعدة التي وضعها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. تفضل. نعم، لا ده ورد بها النص، اللي هو السليك الغطفاني لما جلس معايا فين. نعم اي نعم نعم.
طب لو واحد فات صلاة العيد لعذر مثلا نوم، صلى الفجر ونام ففاتته صلاة العيد، يستنى صلاة ثاني يوم؟
يسأل اخونا عن رجل فاتته صلاة العيد لنوم، الجواب لا يصليها، لأن صلاة العيد شأنها شأن الجمعة، لا تقضى إلا إلا جماعة.
إلا جماعة.
وبخطيب. معايا مشايخ كده؟ خدوا بالكم من دي كويس. صلاة العيد كالجمعة تماما، لا تقضى إلا على هيئتها وكيفيتها. أما ما يزعمه بعض الناس فتاته صلاة يصلي ركعتين، هذا من البدع المحدثة ومردود عليه. معايا مشايخ؟ نعم. الذي نعتقده أنها شأنها كشأن خطبة الجمعة واجبة، ولكن من تركها الصلاة صحيحة، لا نستطيع أن نقول ببطلان صلاته. فضل شو. بعض النساء تصلي العيد في البيت بدعة، لا عيد إلا بجماعة وبخطيب، مش مرفوض. قوله: وتسن في صحراء، أي يسن إقامتها في الصحراء خارج البلد، وينبغي أن تكون قريبة لئلا يشق على الناس. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء، ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد. والتعليل أن ذلك أشد إظهارا لهذه الشعيرة. قوله: وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، أي ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، أي تأخير صلاة الفطر. ودليل هذا أثر ونظر. أما الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس في الخطبة. أما النظر فلأن الناس في صلاة الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل وقت أن تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومعلوم أنه إذا تأخرت الصلاة صار هذا أوسع للناس. وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية، لأن التضحية من شعائر الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فقال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ففعلها ففعلها مبادرا بها في هذا اليوم أفضل، وهذا إنما يحصل إذا قدمت الصلاة، لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة. قوله وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، أي يسن أكل الإنسان قبل صلاة الفطر عيد الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يخرج إلى الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، لكن الواحدة لا تحصل بها السنة، لأن لفظ الحديث حتى يأكل تمرات، وعلى هذا فلابد من ثلاث فأكثر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر، المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته فليس مقيدا فله أن يجبع، وإن أكل سبعا فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمرات العالية وفي لفظ من العجوة فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر. اكتب عندك، لا لحظة واحدة، لحظة واحدة جاية إن شاء الله. يقول سبحان الله ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية مكان معروف بالمدينة أو من العجوة، بل إن شيخنا ابن سعدي وعبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى أن ذلك على سبيل التمثيل وأن المقصود التمر مطلقا، فعلى هذا يتصبح الإنسان كل يوم بسبع تمرات، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقد حصل المطلوب، وإن لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية الحلوى والفاكهة والغذاء، لأن التمر يشتمل على هذا كله، هو حلوى وفاكهة يتفكه به الإنسان وغذاء، ولهذا لا تجد مثل التمر شيئا من الثمر لا يفسد إذا أبطأ، بل هو دائما صالح للأكل إلا إذا أساء الإنسان كنزه وما أشبه ذلك. وعلى كل يأكل تمرات أقلها ثلاث قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. وقوله وعكسه في الأضحى إن ضحى، أي عكس الأكل وهو ترك الأكل في الأضحى، فلا يأكل قبل صلاة الأضحى حتى يضحي، لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، ولأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأمر بالأكل، فالأفضل إذا أن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها. طبعا الكلام ما لم يكن فيه مشقة، يعني هب أن الأضحية تأخر ذبحها حتى الظهر مثلا فيه مشقة عليه، ولكن إن استطعت دون مشقة فلا شيء في ذلك إن شاء الله. أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار، لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه وهذا اليوم يجب فطره، فكانت المبادرة بتحقيق هذا أفضل، وعليه فلو أكل هذه التمرة قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود، لأنه أكلها في النهار، والأفضل إذا أراد أن يخرج. وقولهم إن ضحى فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، بل هو بالخيار، فلو أكل قبل أن يخرج للصلاة فإننا لا نقول لهم إنك خالفت السنة. قوله وتكره في الجامع إلا لعذر، أي تكره إقامة صلاة العيد في جامع البلد بلا عذر، وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع سواء في مكة أو المدينة أو غيرهما من البلاد. أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مظبوط كده، ترك مسجده وصلى خارج المسجد. أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها يسن الأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلوا العيد، هذا هو الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا العذر، لكن ما زال الناس من قديم الزمن يصلون في العيد في المسجد النبوي. أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا اهتتنا في الروض المربع مكة المشرفة. ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام. طبعا هنا العلة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة، إن نظرنا الآن أو قبل الآن ممكن أن تزال، ولكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المدينة، وما حضره عيد في مكة إلا في حجة الوداع، مضبوط، وفي الفتح، فتح مكة، صح؟ ما فتح مكة في 17 رمضان ومكة حتى العيد. ولم ينقل عنه أنه أمر أهل مكة أن يصلوا خارج المسجد الحرام، وده الصواب. أما مسجد المدينة فالصواب الخروج خارج المسجد إلا العذر أو أمور طراء الأهل العلم البقاء في المسجد النبوي. وقوله بلا عذر أفادنا رحمه الله أنهم إذا صلوا في الجامع العذر فلا كراهة، والعذر مثل المطر والرياح الشديدة، والخوف كما لو كان هناك خوف لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. وإذا قال قائل ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون إن ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل، فالجواب على ذلك أن نقول إنما كره هذا لأنه يفوت به مقصود كبير، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وهذا شيء مقصود الشارع. وكما أسلفنا فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالخروج إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج. قوله ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، أي يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريبا، كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس، لكن مصلى العيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة كابن عمر كان قريبا، يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة. والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، ولأن ذلك سبق إلى الخير، ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في الصلاة، ولأنه إذا تقدم له الدنو يحصل له الدنو من الإمام. كل هذه العلة المقصودة في الشرع. وقوله ماشيا أي يسن أن يخرج ماشيا، لا على سيارة ولا على حمار ولا على فرس ولا على بعير، كما جاء عن علي بن أبي طالب السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، ولكن إذا كان هناك عذر كبعد الصلاة أو مرض في الإنسان أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يخرج إليها راكبا. وقوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح، فلا يخرج بعد الفجر، لأنه لو خرج بعد طلوع الفجر لم يصلي الجماعة مع الناس وهذا حرام. قوله وتأخر إمام إلى وقت الصلاة أي يسن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس بل يحضر ويشرع في الصلاة. وكذلك نقول في الجمعة أن السنة للإمام أن يتأخر، وأما يفعل ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر التقدم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من راح في الساعات الأولى فكأنما قرب بدنه، فهؤلاء يثابون على نيتهم ولا يثابون على عملهم، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في أي شيء؟ لا ماشيا ماشيا. فالنبي في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم، ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هناك دليل نظري، وهو أن الإمام ينتظر ولا ينتظر، أي الناس ينتظرونه أما هو فلا ينتظر الناس، فإذا جاء شرع في الصلاة. قوله على أحسن هيئة أي يسن أن يخرج على أحسن هيئة، وهذا يشمل الإمام والمأموم في لباسه وفي هيئته، كأن يحف الشارب ويقلم الأظفار ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من أحسن ثيابهم القمص، ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة اللي هي المشلح يعني، ومن الناس من أحسن ثيابهم المشالح مع ما تحتها، وذلك إظهار للسرور والفرح بهذا اليوم وتحدثا بنعمة الله تحدثا فعليا، لأن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قوله إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، أي ينبغي أن يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة، قالوا لأن هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه، كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه لأنه أثر عبادة، ولكن هذا القول في غاية الضعف أثرا ونظرا. أما الأثر فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهذا القول مخالف للسنة. وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه ولكن من طول بقائها عليه، ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد وفي آخر يوم من رمضان ما أثر، ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابسا أحسن ثيابه، ومن شرطها أي من شرط صلاة العيد قوله استيطان، أي أن تقام في جماعة مستوطنين، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون، لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة: مسافر ومقيم ومستوطن. أما المسافر فواضح، وأما المقيم فهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر وهي على المذهب أكثر من 4 أيام، فهذا يسمونه مقيما لا مسافرا ولا مستوطنا. وأما المستوطن فهو من كان في وطنه سواء كان وطنا أصليا أو استوطنه فيما بعد. احنا قلنا قبل ذلك في المبحث صلاة المسافر أو الصلاة في السفر إن الصواب عندنا مسافر وإيه ومستوطن فقط، مسافر ومستوطن فقط، أما المقيم فالصواب عدم وجوده. يقول فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين، وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى أول شوال وأدركه العيد، ولم ينقل أنه صلى صلاة العيد في حجة الوداع، صادف العيد وهو في منى ولم يقم صلاة العيد لأنه مسافر، كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة لأنه مسافر. إذن المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضح لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقيمون فكذلك على المذهب، لأنهم ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد. فلو فرضنا أن جماعة تبلغ 200 في بلد غير إسلامي وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان، وصادفهم العيد، فإنهم لا يقيمون صلاة العيد لأنهم ليسوا مستوطنين، ولكن في هذا القول نظر، ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول، فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد يقيمون الجمعة ويقيمون صلاة العيد، ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم في أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسبتهم. قوله وعدد الجمعة، أي ومن شرطها أيضا عدد الجمعة، وعدد الجمعة على المشهور من المذهب 40 رجلا من المستوطنين أيضا، وقد سبق لنا أن القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة 3، فهذا يبني على ذاك، فلابد من عدد يبلغون 3، فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أما 3 فيقيمونها. قوله ولا إذن إمام، أي لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة العيد، فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد، حتى لو قال الإمام لا تقيموها فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن يشترط إذن الإمام لتعدد الجمعة، فكذا العيد أيضا نقول فيه ما نقول في الجمعة، أي أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر للعيد فإنه لابد من إذن الإمام أو نائب الإمام حتى لا يحصل فوضى بين الناس ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد. خد بالك هنا في فرق بين إمام أو قرية معينة يقيمون صلاة العيد ورأوا الهلال والدولة التي فيها مترامية الأطراف وهم رأوا الهلال، ففي هذه الحالة لهم أن يصلوا، ولكن بشرط تكون البلد مترامية الأطراف، ومن العزيز أن يصلوا إلى ولي الأمر باتصالات. يعني إيه؟ يعني اللي يطبق هذا الوقت الحاضر. وأخذين بالكم أخوانا، والدليل على هذا حديث عبد الله بن حديث كريب مع عبد الله بن عباس، لعلكم تذكرون ما في قصة معاوية، فاكرينه في مسلم لما سافر إلى بلاد الشام ورأوا الهلال، فلما رجع المدينة سأله ابن عباس قال رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نتم الهلال، نتم رمضان أو نرى الهلال. ولكن الذي يهمنا هنا إن تعدد ساحات صلاة العيد هذا مخالف ولا يجوز البت. يعني نتكلم بملء الفي في قريتك ساحة لصلاة العيد، ومعلوم أن الساحة تتسع لأهل القرية. دعك بقى من اللي هم بيقولوا احنا بنصلي في الجامع احنا عجزة والكلام ده كله، ففي هذه الحالة مسألة تحدث ساحة أخرى تحت أي اعتبار ليس لك هذا. نعم، ما أظن، لا أخذ بالك أصلي، يعني ما أظن، وليس ثم داعي للتفصيل معايا. حتى لو كان القائم على الساحة أهل بدعة، لأن عندنا المقصود الأعظم هنا عدم الفرقة، عدم الفرقة. لذلك أنا من سنة 1991 وأنا ألقي كلاما في الشرع في مدغمر من 1991، يعني كم سنة بالضبط؟ 24 سنة.
خطبت العيد كتير
وخبلك. لا دعك من خطبة العيد، في مدغمر هم ساحتين عهدي بهم هذا. وقبل أن آتي سألت أخانا الشيخ محمد خلف عليه سحائب الرحمة، صلى الله أن ينضر وجهه وأن ينور قبره، قال لي معناش أنا ساحتين اثنين. فكل من أحدث ساحة في مدغمر بعد غير هاتين الساحتين فلا شك أنه مبتدع ويسعى إلى فرقة المسلمين تحت أي اعتبار، لأن التشرذم والتفرق هذا شؤم على الأمة، ويسمح لكل من يريد أن يفسد أن يفسد سواء بالقول أو بالفعل. عشان كده بنقول يا أخوانا في قريتكم كونوا حريصين، في عندنا مقصود أعظم، تبدأ المبتدع قائمين على المصلى دعهم دعهم، أما نصنع مصنع آخر خلاص كل واحد يطلع قدام بيته يفرش حصيرة ويطلع زوجته والعيال ويصلي، وكل واحد قدام مسجده يعمل مصنع كما فعل أهل البدعة. لا هذا مخالف، هذا مخالف، ولا بد أن نتقيد، ولا بد يعني أن نخالف هوانا لمرضات الشرع.
حصل فعلا
لا خطأ، بعدين نتكلم في الأمور دي. طيب نرجع، يقول حتى لا يحصل فوضى بين الناس ويصير كل واحد منهم يقيم صلاة العيد. قوله ويسن أن يرجع من طريق آخر، أي يسن إذا خرج من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق. والحكمة من هذا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحكمة أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن، أن يقال هذا أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أي يقتنعون غاية الاقتناع. وقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تذكر سوى هذا، لأن المؤمن لسانه وحاله سمعنا وأطعنا. فالخلاصة أن الحكمة بالنسبة لنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمته وعلته. فقال بعض العلماء إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد لأن الناس إذا جاءوا من هذا الطريق زرافات ووحدانة وهجروا الطريق الثاني لم تتبين هذه الشعيرة في الطريق الثاني وصارت منحسرة في الطريق الأول، فإذا خرجوا منها ورجعوا من هناك صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة في الطريقين. وقال بعض العلماء إنه قد يكون في الطريق الثاني فقراء ليس في الطريق الأول فيجدون عليهم ويدخلون عليهم السرور، لأنه في يوم العيد ينبغي الإنسان أن يوسع على أهله وإخوانه ويدخل السرور عليهم ويبسط لهم في الرزق لأن العيد يوم فرح وسرور. وقال بعض العلماء من أجل أن يشهد له الطريقان الأول والثاني لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها أي تخبر بما عمل عليها من خير وشر. سبحان الله، الأرض التي تطأ الآن عليها يوم القيامة ستكون شهيدا عليك أو لك، تشهد بما عملت من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه ومن فعل مرئي تراه وتعبر عنه لا أعين لها ولا آذان، لكن أنطق الله عز وجل الذي أنطق كل شيء. ولهذا عد بعضهم هذا الحكم إلى الجمعة وقال يسن أن يأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر لأنها صلاة عيد واجتماع فيسن فيها مخالفة الطريق طبعا، ولكن الصواب لم يرد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعد بعض العلماء هذا الحكم إلى سائر الصلوات فقال يسن أن يأتي للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر. وقال بعض العلماء يسن لكل من قصد أمرا مشروعا أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فلو ذهبت لعيادة مريض فإنه يسن لك أن تذهب إليه من طريق وترجع من طريق آخر، ولو ذهبت لصلة قريب كذلك، ولكن التوسع في القياس إلى هذا الحد أمر ينظر فيه، بمعنى أن هذا ليسلم لمن قاصد، لا سيما وأن هذه الأشياء التي ذكروها موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد. ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحدث له أمر فإن من أحدث له أمرا فإحداثه مردود عليه، اللي هي السنة التركية، لأننا نقول هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنة والتعبد به غير مشروع. اكتب عندك وأيضا عند غياب المانع، وأيضا عند غياب المانع، وعليه تكون القاعدة كما يلي: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه تكون القاعدة كما يلي: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله، مع وجود المقتضى لفعله وعدم المانع فإن تركه سنة وفعله بدعة. المقتضى لفعله وعدم المانع، المانع نعم، فإن تركه السنة وفعله البدعة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
إذن الصلاة في المسجد في العيد بناء على القاعدة دي بدون عذر
مكروهة، مكروهة وبدعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الجمعة ولا يخالف الطريقة، وكان يزور أصحابه ويعود المرضى ولا يخالف الطريقة، وكان يأتي إلى الصلوات الخمس ولا يخالف الطريقة. فإن قالوا ورد عنه أنه خالف الطريقة في الحج، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها وفي عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، فالجواب أن نقف على ما جاءت به السنة، فالحج نخالف فيه الطريق لأنه وردت به السنة، على أن بعض العلماء قالوا مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة بل لكون ذلك أسهل لخروج النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله، كما قالوا في نزول المحصب، والمحصب حسب وصف الناس أنه في المكان الذي فيه الآن قصر الملك فيصل في مكة، فنزل صلى الله عليه وسلم في المحصب ليلة 14 وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل ونزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع وصلى الفجر وقرأ بالطور ثم انصرف إلى المدينة. وهذا النزول قال بعض العلماء إنه سنة، وقالت عائشة رضي الله عنها ليس بسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه، فيكون هذا النزول على كلام عائشة رضي الله عنها غير متعبد به ولكنه أيسر للخروج. فالصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاص بصلاة العيدين فقط، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، لأنه لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة وذكره في العيدين، فدل ذلك على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا في صلاة العيدين. قوله ويصليها ركعتين قبل الخطبة، أي يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، فلا يقدم الخطبة على الصلاة. قوله يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، أي يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا أن أصح حديث في الاستفتاح حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. احنا قلنا قبل ذلك إن أدعية الاستفتاح متعددة، والسنة أن يأتي بها الإنسان في بعض الصلوات، يعني في صلاة كذا وصلاة بعدها كذا، حتى يكون أتى بالسنة على وجهها. فإذا استفتح بهذا أو بغير مما ورد فإنه يكبر ست تكبيرات: الله أكبر الله أكبر، إلى أن يكمل ستا، ثم يستعيد ويقرأ، فالاستفتاح إذا مقدم على التكبيرات الزوائد. قوله وفي الثانية قبل القراءة خمسا، طبعا الشيخ هنا رحمه الله أتى برواية ستة تبع المذهب، وسوف يأتي إن شاء الله على ترجيح أنها سبع. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، أي يكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات، ليست منها تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائمة فلا تحسب، فيكبر خمسا بعد القيام، ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، أي وبعد أن يستتم قائما. أما التكبير الذي عند النهوض من السجود فإنه يكون قبل أن يستتم قائمة، وقد مر بنا أن المذهب التجديد في هذه المسألة، وإنهم يقولون لو أكمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير، فلا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء. وقد سبق لنا بيان الخلاف في هذه المسألة، وأنه ينبغي أن يكون الأمر فيها واسعا، وأنه لو ابتدأ التكبير قبل أن يستتم قائما وكمله بعد أن استتم قائما فلا بأس. والدليل على هذه التكبيرات الزوائد أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك وإسناده حسن كما قال في الروض، ولكن لو أنه خلف فجعلها خمسا في الأولى والثانية أو سبعا في الأولى والثانية حسب ما ورد عن الصحابة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التكبير وكله جائز، أي أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به. وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه رحمه الله، أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فإنه كله يكون جائزا، لأنه رحمه الله يعظم كلام الصحابة ويحترمه، فيقول إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع. ولا شك أن هذا الذي نحى إليه الإمام أحمد من أفضل ما يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها، لأن من الناس من يجعل الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة والشتات، حتى إنه لا يضل الأخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال. وهذا من المحنة التي انتشرت في هذا العصر على ما في هذا العصر من التفاؤل الطيب في هذه اليقظة من الشباب خاصة، فإنه ربما تفسد هذه اليقظة وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا التفرق، وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسب ويتكلم فيه، وهذه محنة أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة، لأنهم يقولون سقينا الدعوة سقينا بدعوة غيرنا، جعل الله بأسهم بينهم، حتى أصبح بعض الناس يبغض أخاه في الدين أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه ضرر، وينبغي لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا جميعا. وهل جاءك وحي من الله عز وجل أن قولك هو الصواب؟ وإذا لم يأته وحي أن قوله هو الصواب فما الذي يدري؟ لعل قول صاحبه هو الصواب وهو على ضلال، هذا هو الواقع. والآن ليس أحد من الناس يأتيه الوحي، فالكتاب والسنة بين أيدينا، وإذا كان الأمر قابلا للاجتهاد فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه. ولا بد من النقاش المفيد الهادئ بين الإخوة، وأفضل أن يكون النقاش بين المختلفين في غير حضور الآخرين، لأن الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله المتناقشان، فربما يؤول الأمر بينهم إلى الاتفاق، لكن الآخرين الذين حضروا مثلا قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد اتفاق هؤلاء، فيجل الشيطان بينهم بالعداوة، وحينئذ نبقى في بلائنا. فأقول جزى الله الإمام أحمد خيرا على هذه الطريقة الحسنة. إن السلف إذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل فإن الأمر يكون واسعا كله جائز، رحمة الله عليه من إمام. يبقى بناء على ذلك ما تعرف عليه الناس في مصرنا وكذلك في بلاد المسلمين، الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والثانية 5 غير تكبيرة القيام. وأما ما ورد بين التكبيرتين سيتكلم عنه الشيخ إن شاء الله. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أما تكبيرة الإحرام فلا شك أنه يرفع يديه عنده، لأن هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، القول الأول يرفع يديه، الثاني لا يرفع يديه. والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، وفي تكبيرات الجنازة أيضا. طبعا المسائل إيه كما قال الإمام أحمد كله إيه جائز واسع إن شاء الله، لأن هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. ومثل هذا العمل لما تخلى اجتهاد فيه، لأنه عبادة فهو حركة في عبادة، فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة، بل إنه روي عنه مرفوعا، ومنهم من صحاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه، لم يبين المؤلف كيفية رفع اليدين، وقد سبق ذلك في أول صفة الصلاة. وأما في صلاة العيد فورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وكذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه رواهما الأثرم. قوله ويقول الله أكبر كبيرة، أي ويقول بين كل تكبيرة وأخرى الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إلى آخره. وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر معين محدد في عبادة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وإنما أثر عن ابن مسعود أنه كان يقول يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد والثناء على الله يمكن أن يكون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا حمد وثناء بنص الحديث الذي جاء فيه إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. أما بهذا الذكر الطويل فهذا يحتاج إلى نص، ولا نص في ذلك. وقال بعض العلماء يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرا، وهذا أقرب للصواب، والأمر في هذا واسع. واضح يا أخواننا الكلام؟ نريد أن نتربى ونتعلم وتتسع صدورنا لما اتسعت له صدور السلف، وإلا لا خير في من خالف سلفهم. يقول إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير. قوله الله أكبر كبيرة، كلمة أكبر هنا مطلقة غير مقيدة، ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على الكمال عند التقييد، أي لو قلت الله أكبر من كذا صارت مقيدة، وإذا قلت الله أكبر صارت مطلقة، أي أكبر من كل شيء مهما بلغ عندك من التصور، فالله أكبر عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، السماوات 7 والأرضون 7 في كفه عز وجل كخردلة في كف أحدنا، فلا أحد يتصوره، فالله أكبر من كل شيء. أما التقييد فلا شك أنه ينقص من تصور الكمال من هذه الكلمة، ولهذا يوجد في بعض المقررات للصبيان الصغار الله أكبر من أبيك، أكبر من التلفاز، أكبر من الحجرة، فالصبي إذا قلت له الله أكبر من التلفاز يتصور كبر الله داخل الحجرة فقط، وهذا خطأ عظيم قد يكون مخلا بالعقيدة. وهؤلاء الصبيان لا يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدونه. الحمد لله ديكم الله صحب لكم. فليس لهم عقول كبيرة، ولهذا ينبغي أن ينظر في المقررات من طلبة العلم، ولا يحقرن أحد نفسه ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمر. ودعونا نتعاون ونعاون المسؤولين في مثل هذه الأمور، لأنهم قد يكلون الشيء إلى شخص لا يقدر هذه التقديرات، ويظن أن هذا هو الأسلوب الذي يناسب عقل الصبي، صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئا بشيء بفهمه، لكن بالنسبة للرب عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب عز وجل بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. نعم، لو أن أحدا جادلك في كبر شخص أو كبريائي، قلت إن كان صاحبك كبير فالله أكبر منه، فهذا لا بأس به كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكقوله الله خير أما يشركون. أما عند الثناء المطلق فهذا لا ينبغي أن يقيد بشيء. عشان كده احنا بنقول القاعدة العامة إيه؟ ما ثبت عن الله عز وجل من أسماء أو صفات مقيدة تقيد، لأن التقييد هنا هو موضع الكمال، واخد بالك؟ وما ثبت عنه من أسماء مطلقة وصفات مطلقة تطلق فإطلاقها هو موضع الكمال ويجوز أن تقيد. يبقى المطلق يجوز أن يقيد، أما المقيد لا يجوز أن يطلق، مفهومة؟ فنقول سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ونقول عليم بذات الصدور. أما إن قلنا عالم الغيب والشهادة يبقى جاء هنا إيه؟ مقيد. يجوز الإطلاق في هذه؟ نعم يجوز. لما؟ لأن إن كان عالم الغيب والشهادة لم يبقى شيء، فرجع إلى الإيه؟ إلى الإطلاق. ولكن ويمكرون ويمكر الله، واخد بالك؟ يبقى هنا صفة المكر جاءت لله مقيدة ولم ترد إيه؟ مطلقة. شأنها شأن صفة الاستهزاء وصفة الإيه؟ الخداع. يبقى نقف عند النص. يقول وقوله كبيرا، هذه حل من الضمير المستتر في أكبر، لأن أكبر اسم تفضيل خلافا لمن قال الله أكبر بمعنى كبير، أي بمعنى اسم فاعل الفاعل، فإن هذا غلط، لأن اسم الفاعل أقل في الدلالة على الكمال من اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يمنع تساوي المفضل والمفضل عليه في الوصف، واسم الفاعل لا يمنع ذلك. فإن قلت زيد عالم لم يمنع أن يساويه عمرو في العلم إن كان عالما، وإن قلت زيد أعلم من عمرو دل على أنه لا يساويه وإن زيدا أعلم. وبعض العلماء رحمهم الله يفسرون الله أعلم الله أكبر وما أشبه ذلك باسم الفاعل حضرا من أن يكون هناك مفاضلة بين المخلوق والخالق، ولا شك أن هذا خطأ، فالمفاضلة حاصلة ولا تستلزم تساوي المفضل والمفضل عليه، بل لا تقتضي ذلك بخلاف اسم الفاعل. قوله والحمد لله كثيرا، الحمد تفسيره وصف المحمود بالكمال، وليس الثناء على المحمود بالكمال، لأن الثناء إنما يقال عند التكرار، وقد فرق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فجعل الثناء بتكرار الوصف أي وصف الكمال. وقوله كثيرا حال من الحمد، أي الحمد لله حال كوني، أي الحمد كثيرا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف وتقديره حمدا كثيرا. قوله وسبحان الله، سبحان الله بمعنى التسبيح، فهو اسم مصدر، وهنا قاعدة في اسم المصدر، نقول اسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه، فسبحان مأخوذ من سبحة والمصدر من سبحة تسبيح، إذن سبحان بمعنى تسبيح لكن ليس فيه حروف المصدر، فيكون اسم مصدر، ومثل كلام اسم مصدر والمصدر تكليم، وسلام اسم مصدر والمصدر تسليم. قوله بكرة أي في الصباح، وأصيلا أي في المساء، قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وتنزيه الله يكون بأمور ثلاثة، تنزيهه عن كل عيب، اكتب عندك نفاه عن نفسه، نفاه عن نفسه، تنزيهه عن كل نقص في صفات كماله، تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. مثال الأول العمى والصمم والجهل وما أشبه ذلك. مثال الثاني التعب عند الفعل، أي يقدر على الفعل لكن مع تعب، فهذا ينزه الله عز وجل عنه، قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومثال الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأنه لو ماثل المخلوق لكان ناقصا، فإلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل محاولة المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصا، على حد قول الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، قوله وصلى الله على محمد صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى هكذا اشتهر عن أبي العالية رحمه الله. وفي نسخة وصلى الله على سيدنا ولا شك أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأنه سيدنا وإمامنا وقدوتنا وإسوتنا، ولكن لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف نفسه بالسيادة في الصلاة عليه. وإذا علمتم بحديث فدلون عليه جزاكم الله خيرا. فكل الأحاديث اللهم صل على محمد، والصحابة يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا أحدا يقول قال سيدنا، ولكن المتأخرين صاروا يقولون سيدنا ونحن نقول هو سيدنا لا شك، ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى توقيف في هذا قوله النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف. قوله وآله أي آله أتبعه على دينه، لأن الآل إن ذكر معهم الأتباع والأصحاب فهم المؤمنون من قرابته، وإن لم يذكر معهم ذلك فهم أتبعه على دينه، هذا هو الصحيح. قوله وسلم تسليما كثيرا أي سلاما من كل آفة، من كل آفة، والجملة في صل وسلم خبرية بمعنى الدعاء. قوله وإن أحب قال غير ذلك أي أن الأمر واسع، إن أحب قال غير ذلك وإن أحب لا يقول شيئا فلا بأس، المهم أن يكبر التكبيرات الزوائد. قوله ثم يقرأ جهرا، يبقى كل هذا الذي ذكره العلامة العثيمين وشرحه الإنسان مخير فيه، تكبر التكبيرات السبع بعد الأولى في الركعة الأولى والخمس بعد القيام في الركعة الثانية، وتأتي بأي ذكر بين التكبيرات، وإن لم تأتي فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. ثم يقرأ جهرا أي يقرأ الفاتحة وما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يقرأ جهرا في كل صلاة جامعة، كما جهر في صلاة الجمعة وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، وكذلك في الاستسقاء. قوله في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر. ولهذا ينبغي للإمام إظهارا للسنة وإحياء له أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، ولكن يراعي الظروف، مثل لو كان الوقت باردا وكان انتظار الناس يشق عليهم فالأفضل أن يقرأ بسبح والغاشية، وكذلك لو كان الوقت حارا وكذلك في عيد الأضحى لأن الناس يحبون العجل من أجل ذبح ضحاياهم. وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة. فالسنن الميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوها، لكن إذا خافوا استنكار الناس لها فليمهدوا لها أولا، انتبه، يمهدوا لها أولا. والتمهيد طبعا كما تعلمون عن طريق إيه؟ دروس العلم، عن طريق الدروس. طب ما فيش دروس هنمهد امتى؟ لا سيما اذا كان طالب العلم صغيرا لا يهتم بكلامه وينتقد، فهنا ينبغي ان يمهد اولا لاجل ان يروض افكار الناس على قبول هذا الشيء. فمثلا لو ان واحدا من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقه والعلم والامانه في الدين فعل سنه لا يعلم عنها الناس، لوجدت الناس يقولون سبحان الله ما كنا علمنا أن هذه سنة جزاه الله خيرا فتح لنا بابا من العلم. لكن لو فعلها أو قالها طالب علم صغير لقالوا ما هذا الدين الجديد، ويأخذوه والعياذ بالله بالسب والشتم. فينبغي للإنسان أن يكون حكيما. واضح يا أخوانا؟ وهنا نقول لا سلطان على وجه الأرض أقوى من سلطان العلم، ألا فلينتبه الجميع، لا سلطان على وجه الأرض أقوى من سلطان العلم. وليس معنى هذا أن تعجب بعلمك وتتكبر على الناس به، ولكن كن على حرص تام أن الله عز وجل بفضله أولا ثم بما عندك من العلم سيسمع لقولك. قوله فإذا سلم خطب خطبتين، أي إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر طبعا. ولكن هذا لم يرد، هذا لم يرد مطلقا، وأخبرك، ولكن إن فعل فالأمر على الجواز ولكن خلاف الهدي. وقوله خطبتين هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنها كان يخطب خطبتين، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد. لما بعيد؟ لأنه لم يحدث إلا مرة واحدة، يعني لم يعظ النساء يوم العيد إلا في الحديث حديث جابر المشهور، لأنه إنما نزل النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال. ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن وعظهن بأشياء خاصة بهن. طبعا الوقت الحاضر وصول الصوت إلى أماكن ما كنا نتوقعها يغني عن هذا الأمر. قوله كخطبتي الجمعة، نعم.
ألا نخص النساء بكلام؟
أي نعم أفضل.
لا نخص،
لا ينخصهم ببعض الأمور الخاصة المتعلقة بهن، خاصة في العيد، لأن العيد من المجامع الكبيرة، فلا بأس أبدا أن يرتب الإنسان خطبته في الأمور العامة والقضايا العامة كخصائص الشريعة العامة، وينبه، وده مهم جدا، لأن الواقع يحملك على أن تتكلم بأمور إن تركتها يؤخذ عليك، ينبه على كثير من المخالفات التي تقع خاصة إن كان لها علاقة بالمعتقد، هذا مهم جدا، وأيضا إن كان لها علاقة بالقيم والأخلاق، الاختلاط ومصافحة النساء والخروج إلى المقابر، كل هذه الأمور ينبغي أن ننبه عليها. وإياك أن تمل من كثرة التنبيه طالما أن الناس يفعلون المخالفات، اوعى تقول خلاص احنا ملينا من التحذير من زيارة المقابر اليوم العيد وليلة العيد، اياك، لان مهمتك ان تتكلم وتبين المخالفات طالما ان المخالفات موجودة. يقول ان يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الاحكام حتى في تحريم الكلام. يقول أن يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة في الأحكام حتى في تحريم الكلام لا في وجوب الحضور، فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما خطبة العيد فلا يجب الحضور إليهما، بل للإنسان أن ينصرف بعد الصلاة فورا، لكن الأفضل أن يبقى لقول النبي إن نخطب فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث إخواننا فيه نظر، ولكن هنا الحاكم قال صحيح على صوت الشيخين، وكما تعلمون أكرمكم الله إن الحاكم رحمة الله عليه يتساهل في التصحيح، وإذا بقي حرم عليه الكلام. وقال بعض أهل العلم لا يجب الإنصات لخطبتي العيدين، لأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور ولحرم الإنصرف، فكما كان الإنصرف جائزا وكان الحضور غير واجب فالاستماع ليس بواجب. ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش لا من أجل الاستماع. وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه، لأنه لا يشوش على أحد. أما على القول الذي مشى عليه المؤلف فالاستماع واجب ما دام حاضرا، هذا هو الصواب. قوله يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات متتابعات. والدليل على ذلك ما يلي، روي في حديث لكنه أعل بالانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وصارت الأولى أكثر لأنها أطول وخصت بالتسع والسبع من أجل القطع على الوتر، أن الوقت وقت تكبير، ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة، وكان هذا اليوم يوم تكبير، فمن أجل هذا شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير، فصار لهذا الحكم دليل وتعليل. وقال بعض العلماء إنه يبتدئ بالحمد وخسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ خطبه بحمد الله ويثنى عليه، وعلى هذا فيقول الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا، فيجمع بين التكبير والحمد. طيب طبعا طالما الحديث لم يثبت يبقى لا يترتب عليه حكم، وهذا الأمر تكلم فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فأجاد وأفاد وقال لم يضبط قط، إلا أنه كان يبدأ الخطب بالثناء على الله عز وجل والحمد أو بخطبة الحاجة المعهودة المعروف عنه صلى الله عليه وسلم. قوله يحثهم الفاعل الخطيب والمفعول به يعود على الناس أي يحث الناس. قوله على الصدقة أي صدقة الفطر، قال هنا للعهد الحضوري لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر. قوله ويبين لهم ما يخرجون، ما يخرجون أي يبين لهم ما يخرجون، فيبين لهم النوعية مع أنها تخرج من الطعام من البر والتمر والرز والذرة لما كانت لمن كان طعامه والشعير لمن كان طعامه وما أشبه ذلك. ويبين لهم القدر وهو صاع بالصاع النبوي وهو أقل من الصاع المعهود عندنا بخمس وخمس وخمس. يقول شيخنا ابن سعد رحمه الله إن الصاع النبوي زنته 80 ريالا فرنسيا ووزنه الصاع عندنا 104 ريالات، فيكون الصاع عندنا زائد على الصاع النبوي الربع وخمس الربع. ويبين لهم الصفة فيقول أخرجوا من الجيد لأنه الأفضل، ويبين أن الرديء كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزئ. هكذا ذكر المؤلف أنه يبين زكاة الفطر في خطبة العيد، ولكن الصواب أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان، ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد. وفي الحديث عن ابن عباس في السنني من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. قوله ويرغبهم في الأضحى إلى آخره، أي يرغب الناس في خطبة عيد الأضحى في الأضحية ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابها، ويبين لهم حكمها يعني هل هي سنة أو واجبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بابه. مما ينبغي التنبيه عليه وديت مهمة أرجو أن تذكروها للقوم، إن من شعائر أو من واجبات بعد رمضان زكاة الفطر منصوص عليه، وكذلك في عيد الأضحى الأضحية، واختلاف بين الوجوب والاستحباب، والراجح إن شاء الله الاستحباب. ولكن الشاهد إذا أمرت الناس أن يستعيضوا عن الأضحية بمال يخرجونه للفقراء حتى يشتروا الملابس وما يلزم من يوم العيد لاستهجن الناس كلامك، خاصة إن أكمل الهدي في الأضحية الكبش، أكمل الهدي وخبلك، وقل في وقتنا الحاضر من يتقيد به، بل يأتون بالبقر والإبل وهذا إن شاء الله محمود. ولكن إن قلت له هذه 15,000 التي اشتريت بها بدنة لو اقتصرت على خروف بثلاث أو بأربع لأصبت السنة والباقي يوزع على الناس لاستهجن كلامك ولا يقبله. وأيضا إن قلت له 15,000 نخرجها شوفها ندخل السرور على كم مسكين أو كم يتيم يجيب له بقى ثياب ونعل والكلام ده لاستهجن كلامك. فلما لم يستهجن الكلام في زكاة الفطر لما قال القائلون باستبدالها نقودا لأن الفقير محتاج إلى النقود؟ صح، وتبارك يا أخوانا نبه الناس على كلامك لما ويجي بقى في كلام في زكاة الفطر يصدعون الرؤوس ويبدأ يتكلم بقى والإسلام سهولة إلى غير ذلك. تم تتكلم في الأضحية بالكلام، مع أن زكاة الفطر إيه واجبة والأضحية سنة، وإن استعضنا بالبدل بالسنة الأمر يبقى سهل يسير، أما الفرط فلا. ولكن إلى الله المشتكى، هكذا من اتبع هواه. الكبش أفضل أتم الهدي، ينفع بها الناس، وإن فعل بدن أو إبل لا بأس بذلك، ولكن أكمل الهدي اللي هو الإيه الكبش، هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما فعله في الحج فهذا من النسك وليس من الأضحية، مفهومة؟ عايزين نفرق بين ما فعله هو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان معه لهدي 63 بدنة صلى الله عليه وسلم، هذا مش أضحية، ده من الهدي إلى الحرم. أما الأضحية ما ضحى إلا بكبش، معايا يا أخوان؟ قوله ويبين لها حكمها يعني هل هي سنة أو واجبة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بابه. وكذلك يبين لهم ما يضحي به وهو 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم، اكتب عندك جنبها كده، ويدخل في البقر الجاموس وفي الغنم المعز. وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، ويدخل في البقر الجاموس وفي الغنم المعز، وهذا مجمع عليه. أما على ذلك يجزئ أم لا يجزئ؟ لأن خلف العبادة فين؟ في الجنس. أحسنت يا باقر، خلف العبادة فين؟ في الجنس. ويبين لهم أيضا مقدار السن مما يضحي به، وهو أن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من الإبل والبقر والغنم. فإن ضحى بثنية من الضأن فقال جمهور العلماء أنها تجزئ، وقال أهل الظاهر أنها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسن، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزئ، اتباعا لظاهر اللفظ. اكتب عندك، والسن شرط صحة، وهو خمس في الإبل وسنتين في البقر والجاموس، وسنة في المعز، وستة أشهر في الغنم. خمس في الإبل وسنتين في البقر والجاموس وسنة في المعز وستة أشهر في الغنم. يقول ويبين لهم في خطبة الأضحى وقت الأضحية، وأنه من بعد صلاة العيد إلى تمام 4 أيام، أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق على القول الراجح. وما ذكره المؤلف من أنه يبين الأضحية وما يتعلق بها في خطبة عيد الأضحى مناسب كما جاءت به السنة. قوله والتكبيرات الزوائد، أي الزوائد على الواجبة في الصلاة، وهي في الركعة الأولى 6 على ما مشى عليه المؤلف، وفي الثانية 5، وسماها زوائد لأنها زائدة على الركن في الأولى وفي الثانية زائدة على الواجب. والدليل على سنية هذه التكبيرات الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئا من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. طبعا هنا الاستدلال غير صحيح، يعني غير مناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل الذي كان يصليه، وهي الصلاة غير صلاة العيدين. أما نرجع إلى دليل آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، واظب على التكبيرات، ولكن باتفاق أهل العلم إن تعمد الإمام أن يترك التكبيرات الزوائد أو نسيها فصلاته صحيحة، ولكن لا شك أن هذا خلاف الهدي الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لو الأضحية حامل بعد الذبح، يسأل أخونا عن رجل ضحى ببعض النعم فإذا بها حامل. أولا إن كان يعلم أنها حامل قبل الذبح لا يحل له، لأن هذا في إضاعة للمال. كويس. طيب، ما يعلم وذبحه، فإذا في بطنها الحمل الجنين، أهل العلم قالوا إن لم يتم نضجه يعني لسه صغير فهذا يلقى. طيب، وإن تم نضجه فله حالتان، إما أن تدركه وهو حي كويس فيذبح، وإما أن تدركه وهو ميت. قولين لأهل العلم، يؤكل أو لا يؤكل. واضح يا أخوانا دي المسألة، وإن كان الراجح أنه يؤكل. ما هي المسنة اللي هي الكبيرة 5 سنوات في الكل، واخد بالك؟ أما الجذعة فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص، والعلماء وضعوا ده الضابط، الجذعة من الإبل 5 سنوات، ومن البقر والجاموس 2، ومن الغنم 1، ومن المعز ومن الغنم 6 أشهر، ومن المعز 1. أي نعم. هي هو كده، زكاة الجنين كزكاة أمه. هل هنا معنى زكاة الجنين كزكاة أمه أي تجزي عنه، أو كما ذكينا أمه نذكيه؟ خلاف في فهم الحديث. الراجح هنا يكفي. نعم. نعم. ما أسمع قاعد عليه. احنا قلنا قلت في امليت عليكم وقلت لكم شرط صحه. تفضل. قلت لكم شرط صحه. تفضل. اخونا يسال عن رجل ادرك صلاه العيد بعد ان فرغ الامام من الركعه الاولى فادرك معه الثانيه فقط وكبر معه 5 تكبيرات فاذا قام للركعة التي فاتته هل يا ترى ب7 تكبيرات أم ب5؟ الصواب ب5 لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كلمة فأتموا يبقى معناها متأخر له. أي ركوع تحسب له ركعة؟ يكبر 5 فين بقى؟ ما أدركه دلوقتي دخل وهو راكع. نعم فين؟ خلاص لا يكبر 5. نعم نعم إن فاته تكبير أو اثنين يأتي بما أدركه فقط. نعم. الثانية في وصف للحيوان ثانية وجدع وبنت لبون وبنت مخاض دي أوصف اللي هي الأشياء دي. فالثانية 5 سنوات أما الجذعة التفصيل اللي احنا ذكرناه. طيب يقول تفضل. أي كملوا. نعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا خطأ. يقول والذكر بينها سواء في ذلك ما ذكره المؤلف قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا أي أو أي ذكر آخر يقوله الإنسان من عند نفسه هو سنة وقد سبق البحث في كونه سنة أو ليس بسنة. قوله والخطبتان سنة يعني أن خطبتي العيد سنة واستدلوا على كونها سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن حضر العيد أن يقوم ولا يحضر الخطبة وتكلمنا عن الحديث ولو كانت واجبة لوجب حضورها هكذا قال. ولكن هذا تعليل عليل في الواقع لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبها فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم آذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه فيخطب في من بقي ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينصرف أحد إلا من ضرورة ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة أو الخطبتين في العيدين لكان قولا متوجها ولأن الناس في صلاة العيد في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير ودي مهمة. قوله ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها أي يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة. فيكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في الموضع أما في بيته فلا كراه. وقول المؤلف يكره ظاهره أنه مكروه للإمام وغير الإمام والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مصلى العيد وصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي هذا الاستدلال النظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف كما أنه يوم الجمعة يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته. فهل يقول أحد إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها ما سمعنا أحدا قال بهذا؟ فكذلك نقول في صلاة العيد ولا فرق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام ينتظر ولا ينتظر ولا ينتظر فجاء فصلى بالناس ثم انصرف. وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر. ولو قالوا إن السنة ألا يصلي لكان أهون من أن يقال إنه يكره لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي إذ إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي إما نهي عام كل بدعة ضلالة وإما نهي خاص. ثم إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنفل قبل الصلاة واضح السبب لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف. لكن نهي المأموم عن التنفل والقول بكراهته لا يخلو له لا يخلو من نظر. طيب أكمل كلام الشيخ. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد قبل الصلاة ولا بعدها. وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الدليل على الكره؟ وهذا خير التطوع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود، وقال أعن على نفسك بكثرة السجود، فكيف تقولون بالكراهة؟ وهذا مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة وهو الصواب. وقال بعض العلماء تكره الصلاة بعدها لا قبلها، لأن المشروع أن ينصرف. وقال بعض العلماء تكره قبلها لا بعدها. وبعض العلماء قال يكره للإمام دون المأمون، وهذا القول للشافعي عن التفريق بين الإمام وغيره. والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، فلا كراهة، لأننا نقول إن السنة أن تصلي. فقد يقال إن الإنسان إن بقائل سن يكبر الله قبل الصلاة أفضل إظهارا للتكبير والشعيرة، وهذا في النفل المطلق. طبعا الكلام ده كله أخواننا يرد عليه بكلمة واحدة، هذا لم يؤثر عن الصحابة، وكانوا أحرص الناس على الخير، ولو فعلوه لنقل إلينا. ده الصواب، الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير ولم ينقل عنهم ذلك، ولو فعلوه لنقل إلينا. وأما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، حتى إن كثيرا من العلماء قال إنها واجبة. فإذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة، فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد لا تصلي، يكره لك ذلك؟ فإن قال قيل مصلى العيد ليس بمسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا بل إن مصلى العيد مسجد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، والمرأة لا تعتزل إلا المسجد. أما مصلىها في بيتها أو مصلى الرجل في بيته فإن الحائض يحرم عليه أن تمكث فيه. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمنع الحائض منه دليل على أنه مسجد، وعلى هذا نص فقهاؤنا. فقال صاحب المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، وهو عند فقهاء الحنابلة المتأخرين. اكتب عندك والصواب في قوله وليعتزلن المصلى أي الصلاة. قوله مصلى الجنائز، فإنهم كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلى خاص يصلى فيه على الجنائز. وقد اقترح بعض الناس الآن أن يجعل مصلى خاص عند المقبرة يصلي فيه على الجنائز، وهذا محل دراسة هل يوافق على هذا أم يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائز في مساجدهم، لأنه المعتاد، ولأنه قد يقتل الجمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند المقبرة. فالمهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المسجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال. وأما أن يتنفل بعدهما فنقول لا بأس به، لكن الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن كان قد دخل وقتها لألا يحبس الناس. وأما المأموم فالأفضل له إن صلى تحية المسجد أن يتفرغ للتكبير والذكر. طبعا الصواب يا أخوانا هذا لم يرد عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة وينصرف إذا انتهت، فلا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتضاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما المأموم فالأفضل له أن يتقدم ليحصل له فضل انتظار الصلاة. قوله ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفته. السنة عند الفقهاء ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها، فمن فاتته صلاة العيد سنة له أن يقضيها، وهذا لا ينافي قولنا إن صلاة العيد فرض كفاية، لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. وقوله أو بعضها بالرفع عطفا على الضمير المستتر في فتته. وقوله قضاؤها نائب فاعل يسن، وقوله على صفته أي صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوال. هذا هو المذهب أن قضاءها سنة وأن الأفضل يكون على صفته. وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه، ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز، لأن كونها على صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب. والدليل على سنية قضائها قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأن المراد بالحديثين الفريضة، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت. ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضيها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية إلى أنها لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته فلا يسن له أن يقضيها، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. فإن قال قائل أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ومع ذلك تقضى، فالجواب الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت وهو الظهر، وصلاة العيد أيضا نقول فات الاجتماع فلا تقضى، وليس هذا الوقت الفرض ولا سنة أيضا، فهي صلاة شرعت على هذا الوجه، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلى، وإلا فلا. وبناء على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق وذوات الخدور، وحتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولم يقل ومن تخلف فليصلي في بيته. فإذا قال قائل لماذا لا نقضيها، فإن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون. فالجواب نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاده فله أجر على اجتهاده وعلى فعله، ولكن إذا تبينت السنة فلا تمكن مخالفته. اكتب عندك أيضا، والأصل في العبادات الحظر إلا بدليل. الأصل في العبادات الحظر أو المنع إلا بدليل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. يسأل أخونا ويقول: